تسعينات اف ام، طرب ومغنى.
التغيير سنة الحياة، كل شيء بيتغير، الزمن بيتغير، الموضات بتتغير، حتى الأفراد والشعوب والمجتمعات بتتغير. بس يا ترى إحنا كان نصيبنا إيه من التغيير ده؟ تغيرنا للأفضل ولا للأسوأ؟ لو حابين تعرفوا أكتر تابعونا في حكايات على تسعينات اف ام.
حكايات مع هويدا صبري، كل يوم ثلاث الساعة 8 بالليل على تسعينات اف ام.
أعزائي مستمعي تسعينات اف ام في كل مكان، برحب بحضراتكم، معاكم هويدا صبري وحلقة جديدة من برنامج حكايات. علم الاجتماع بيقول لنا انه اي مجتمع علشان يتقدم ويرتقي ويتحضر ففي كده عدة امور او اسس بيحتاجها علشان يعني يحقق الهدف ده. ومن الاسس او الامور المهمة دي ان ما كانش يعني على رأسهم التعليم والاعلام. والحقيقة في ظاهرة كده يعني ظهرت في التلفزيون من عدة سنوات، ومش في التلفزيون بتاعنا احنا بس، في كل التلفزيونات في كل الدنيا يعني، وهي ظاهرة انتشار البرامج المتخصصة في فن الطهي. والحقيقة البرامج دي بدأت كده بأنها كانت مجرد فقرة في برنامج كانوا بيعرضوا على الشاشة كارت كده في المكونات بتاعة الطبق أو الوجبة وطريقة إعدادها وخلاص، وكده وخلصت الحكاية. بعد كده ظهر أول برنامج للطهي، وده كان البرنامج الجميل اللي قدمته السيدة الفاضلة منى عامر، وكان اسمه صحي ومفيد. أنا بس عايزة حضراتكم كده إيه تنتبهوا معايا شوية، إحنا بدأنا إزاي برنامج اسمه صحي ومفيد، وزي ما هو واضح من اسمه إن كانت السيدة الفضيلة دي بتحرص على أنها تقدم أطباق مفيدة وصحية تخلينا يعني نتجنب الأطباق والوجبات الغير صحية ونستبدلها بالوجبات الصحية والمفيدة دي. بعد هذا البرنامج بقى توالت الحقيقة البرامج، وبعد كده بقى فيه قناة من بابها للطهي أو الطبخ، وبعد كده بقى فيه قنوات. والحقيقة يعني الظاهرة دي انتشرت كده حاجة زي ما تقولوا حضراتكم انتشار النار في الهشيم، ويعني انتشارها ده الحقيقة يعني خلاني كده أشعر بأن احنا محاصرين بهذه النوعية من البرامج، وخاصة في ظل يعني غياب برامج بمحتويات تانية، برامج تقدم لنا محتويات تانية. بقينا نشوف لو في برنامج الصبح ففي فقرة للمطبخ، لو فتحنا التلفزيون في العصر نلاقي برنامج في فقرة للمطبخ، بالليل خلاص رايحين ننام برضو البرنامج في فقرة للمطبخ. فالحقيقة الحصار ده يعني أزعجني، وحسيت ان احنا كمتلقين بقى او كمشاهدين لهذه النوعيه من البرامج محتاجين يكون لينا يعني معاها وقفه علشان نشوف هل يا ترى البرامج دي كانت فعلا مفيده ونافعه واضفت لنا شيء ولا لا. لانه زي ما حضراتكم عارفين اي ظاهره جديده اي فكره جديده بيكون ليها ايجابيات وسلبيات، واحنا يعني ما اعرفش بصراحه ليه متخصصين بنحب قوي السلبيات، لقينا اي ظاهره جديده تظهر كده نجري ناخد سلبياتها الاول كده بالحضن، وبعد كده بقى نبقى نشوف الايجابيات بتقول ايه بقى لما الناس التانيه يعني تسلط عليها الضوء او تهتم بيها. في مثل كمان شعبي كده عندنا بيقول يعني الزن على الودان امر من السحر، وده معناه يعني ان الواحد لما يقعد يزن ويلح على حد في حاجه الشخص ده يعني بيضطر في الاخر تحت تاثير الزن والتكرار انه يعمل الحاجه اللي احنا عايزينها منه دي وبسلام كده وبرضا كاننا عاملين له سحر بالظبط. ومش عارفه ليه بيجي لي الاحساس ان هذه البرامج بتتعامل معانا بهذا المثل، يعني حصارها لينا وانتشارها السريع ووجودها في كل البرامج زي ما بقول لحضراتكم او في كل الفترات يعني بيبقى يعني كده سبب للقلق كده، مع ان يعني الخوف من البرامج دي هو انها يعني شويه بشويه كده وبدون ما هم يقصدوا، علشان بس نبقى فرضنا حسن النيه، واحنا كمتلقين بدون ما نشعر يتصدر لنا فكره انه الاكل ده اهم حاجه في الحياه، وان احنا عايشين عشان ناكل مش بناكل علشان نعيش، مع أني إحنا عندنا حديث جميل للرسول صلى الله عليه وسلم بيقول أنه ما ملأ آدمي وعاء شرا من بطن، بحسب ابن آدم أكلات وفي بعض الروايات لقيمات يقمن صلبه، فإن كان لا محالة فثلث لطعامه وثلث لشرابه وثلث لنفسه. يعني الرسول عليه الصلاة والسلام بيقول لنا ببساطة كده إنه مش لازم نملى معدتنا، لأنه ملي المعدة ده شر، وده الحقيقة اللي بيأكد عليه خبراء التغذية والأطباء، وإنه يكفينا من الطعام اللي يدينا الطاقة ويمدنا بالقوة اللي نقدر نعمل بيها المهام اللي احنا مكلفين بيها في الحياة. فإن كان يعني ولابد وهنزود شوية عن التلات أكلات أو التلات وجبات دول، فيبقى نراعي إن نخلي تلت لطعامنا وتلت لشرابنا وتلت لنفسنا، نعرف نتنفس بس كده. ومع ذلك تلاقي في شهر رمضان اللي هو شهر العبادة وشهر المفروض يعني الزهد، تلاقي البرامج دي كده زي ما تكون تكاثرت وتزايدت وانتشرت أكتر ويعني سيطرت علينا أكتر. وطبعا ما نقدرش ننسى هنا بقى، يعني مدام جبنا سيرة الأكل ورمضان وسيطرة البرامج دي، الدويتو اللطيف اللي عمله الفنان فؤاد المهندس والفنانة صباح، واللي هنروح نسمع منه جزء دلوقتي ونرجع نكمل كلامنا مع حضراتكم على طول.
الراجل ده حيجنني حيجنني، طير مفاتيح عقلي مني حيجنني، الراجل ده حيجنني حيجنني، طير مفاتيح عقلي مني حيجنني، يجي رمضان وخناقه يزيد، عايز طباخة سكة حديد، يجي رمضان وخناقه يزيد، عايز طباخة سكة حديد، اللحمة تلات اشكال وطيور بجنيه وريال، ويوماتي رز ومكرونة وكنافة باللوز وعلبتونة، غير السلطات والمحشيات والمشويات والحلويات، غير السلطات والمحشيات والمشويات والحلويات. وان قلت يا اخويا الاكل كتير الاكل كتير، وبلاش بعتق وبلاش تبذير وبلاش تبذير، وان قلت يا اخويا الاكل كتير الاكل كتير، وبلاش بعتق وبلاش تبذير وبلاش تبذير، اصرخ ويقول
يا اخواتي صايم وراجل شقيا ومراتي عايزه تجوعني حتى في رمضان، دي نصيبت ايه دي؟
عالم فهمه رمضان ما عمروش قال كده.
فعلا والله هو رمضان ما قالش كده خالص يعني. وزي ما كنت بقول حضراتكم قبل ما نطلع للفاصل اللي فات ده، انه طبعا يعني ظاهرة انتشار هذه البرامج المتخصصة في الطهي يعني زيها زي اي ظاهرة تانية، لها ما لها وعليها ما عليها. وبما اننا يعني ناس متفائلين، فتعالوا كده مع بعض نبص للنصف الممتلئ من الكوب ونشوف ايجابيات البرامج دي. الحقيقة من إيجابيات البرامج دي إن هي شجعت الناس اللي كانت مكسلة تدخل المطبخ أو كانت مقلقة من دخول المطبخ، وشايلة هم بقى الوقت الطويل اللي ممكن يعني يتقضي في المطبخ والكركبة اللي بتحصل عشان نعمل أي أكلة. فجت البرامج دي قدمت أطباق سهلة وبسيطة، فشجعت الناس إن هم يدخلوا المطبخ، وخاصة في وقت الكورونا. يعني تقريبا كل الناس في الكورونا دخلت المطبخ، ويعني في اللي أبدع وفي اللي لقى نفسه في المطبخ يعني. طيب في كمان حاجة إنه الباحثين عن الأغذية الصحية ويعني الأطباق المفيدة لقوا برضو في بعض هذه البرامج، لقوا يعني ضلتهم، لأن البرامج دي فعلا كانت بتقدم لهم الوجبات الصحية وكانت بتعرفهم على بدائل الأطباق الغير صحية بالصحية وهكذا، ففعلا ساعدتهم إن هم يعملوا أطباق صحية ومفيدة وبطعم مقبول ولذيذ في بعض الأحيان يعني. كمان البرامج دي ساعدت الأم أو ربة الأسرة، يعني بما أنها عادة هي المسؤولة عن تجهيز الوجبات، يعني ساعدتها شوية أنها يعني تترحم بصراحة من السؤال بتاع كل يوم اللي هو هناكل إيه بكرة، وتلاقي كل أفراد الأسرة تهربوا من الإجابة على هذا السؤال. ويعني الأم دي لما تعمل بقى تاني يوم بسلة ورز يزعلوا قوي يعني. فجات البرامج دي برضو قدمت للأم بدايل وأطباق وأصناف، أو فكرتها حتى بأصناف هي كانت بتعملها وكانت ناسيها. كمان البرامج دي ساعدت الأمهات في تجهيز سندوتشات المدرسة. وما أدراكم بسندوتشات المدرسة؟ يعني في كده أمهات يعني بيشوفوا الغلب من ولادهم في سندوتشات المدرسة. ده طبعا بخلاف الأستاذ الفاضل اللانش بوكس اللي مش عارفة هو هبط علينا منين، واللي يعني ساعات بنشوف كده تجهيزات ليه تحسسك إنه ده وجبة طالعة يعني لرئيس مجلس إدارة فندق 5 نجوم، مش وجبة طفل هياخدها مع المدرسة يعني. مهم ما علينا، ساعدت برضو البرامج دي الأمهات إنها تعمل لانشات بوكسات حلوة لولادهم. كمان ساعدت ربة الأسرة إنها تجهز للعزومات لما يكون عندها عزومة، مش بس بأنها يعني بقت تقترح عليها أطباق أو وجبات أو كده، لأ كمان بقت يعني تعرفها طرق لتقديم السفرة دي يعني أو العزومة دي بشكل لائق ولطيف وشيك كده. طيب كمان الحقيقة من مزايا هذه البرامج إنها ساعدتنا إن إحنا نستخدم الأكل بشكل أفضل شوية، يعني خلتنا بدل ما بيبقى دايما عندنا كده بوي أكل محتارين نعمل فيها إيه ونحطها في التلاجة وننساها وتبوظ أو نروح نرميها وإحنا قلبنا وجعنا عليها، لا في بعض البرامج يعني ورتنا وعلمتنا إن إحنا ممكن نعمل أطباق جديدة من بواقي اليوم السابق وتطلع أطباق حلوة وجميلة وما يعني ما فيش عليها غبار خالص يعني. طيب يعني أعتقد كفاية كده تفاؤل أو كفاية إيجابيات، وتعالوا كده نبص بصة سريعة على الجزء بقى الفاضي من الكوباية أو ما يؤخذ على هذه البرامج. من أول الحاجات اللي بيأخذها حتى خبراء يعني الإعلام اللي قاموا برضو بتقييم الظاهرة دي، أنه البرامج دي في منها يعني البعض منها يعني في نوع من المبالغة قوي، يعني مبالغة من أول ديكور البرنامج لمظهر مقدمة البرنامج. يعني مفيش داعي أنا طالع أقدم برنامج طبخ أطلع بملابس بكمام واسعة وطويلة وعمالة تدخل في الحلل وتشبك في المعالق، طب ليه يعني؟ أو أنها ترتدي مجوهرات ثمينة جدا، مفيش حد فينا داخل يطبخ هيلبس حاجة زي كده يعني. مش بس كده، حتى الطبق نفسه بتحس أن فيه نوع من المبالغة من أول مكوناته اللي في كتير من الأحيان بتبقى غالية، وإن السواد الأعظم من هذا المجتمع ما يقدرش يعني يجيبها، لحد حتى خطوات تنفيذ وتلاقيها كده خطوات معقدة، ويعني يعني بيبقى البرنامج كله على بعضه كده تحس فيه بالتكلف والمبالغة. دي حاجة. الحاجة التانية إنه برضو خبراء الأعلام شايفين إنه لسه البرامج دي مركزتش بما يكفي على الصحة والتغذية السليمة وسلامة الغذاء، مع إن البرامج دي إذا ركزت في الموضوع ده واستضافت مثلا خبراء تغذية أو أطباء ممكن جدا تساعد في الحد من الأمراض اللي انتشرت نتيجة لسوء التغذية، زي مثلا الأنيميا، زي السمنة وغيرها. طيب جميل جدا. مش بس كده، الحقيقة البرامج دي برضو يعني أصابت كده يعني ساعات بتبقى مضللة لينا. أقول لحضراتكم مضللة إزاي؟ لما مثلا يحسسونا ان الوجبة 5 دقايق وهنخلصها ونخرج من المطبخ، والحقيقة مش في كتير من الأحيان بيبقى ده المظبوط، لأنه يعني بيبقى فيه 5 اشتروا طلبات الوجبة دي أصلا، وفي 2-3 وضبوها و2-3 هيلموا بعد ما الشيف يخلص، فإحنا ما نتوهمش ونصدق ان هي 5 دقايق وهنخلص ونمشي يعني. كمان بتضللنا لما بنحس ان الأجهزة المستخدمة في الحلقة دي ضرورية ومهمة والأكل مش هيطلع حلو من غيرها يعني، فالبعض مننا يجري يشتري الأدوات دي وبعد كده يكتشف ان الأجهزة والأدوات دي ولا ليها أي لازمة ويركنها في دولاب كده في البيت، أو البعض التاني يقعد بقى كده متحسر وزعلان وحاسس بالضيق انه مش قادر يشتري الأجهزة والأدوات دي. والحقيقة بننسى برضو ان الشيف ده في بيته ممكن يكون ما عندوش هو شخصيا الأجهزة دي في البيت، وإنه بعادي بيستخدم أدوات عادية وبسيطة جداً جداً يعني. كمان ساعات بيجينا إحباط لما نعمل الطبق وما يطلعش زي الطبق اللي الشيف عمله، يطلع شكله مش هو، منظره مش هو، فبننسى برضو إن الشيف ده عنده خبرة أكتر مننا بكتير، وإنه برضو هو لما بيروح بيتهم بيبقى إنسان طبيعي وعادي جداً، وممكن الأكلة تبوظ منه أو تتحرق أو أي حاجة. ويمكن عشان كده حضراتكم تلاحظوا ان بيبقى فيه دايما طبق كده شكله حلو محطوط على جنب في الحلقة اللي هو عامله من قبلها، علشان خاطر انه لو حصل اي ظرف الاكل اتحرق باظ وقت البرنامج ما كفاش، فيبقى معاه الطبق جاهز يعني يقدمه لنا. برضو من المآخذ على هذه البرامج انها للأسف يعني احنا كنا منتظرين منها انها تشجعنا على مزيد من الترشيد في الاستهلاك، لكن هي حولتنا بدون ما نشعر لمستهلكين اكتر، بأننا عايزين كلنا نجيب كل البهارات والتوابل اللي بتستخدمها بيستخدموها في حلقات البرامج دي، كل الأدوات كل الأجهزة، فبالتالي حولتنا لمستهلكين أكتر مننا يعني مرشدين. بصوا الصراحة أنا مش أخبي على حضراتكم، يعني هو أنا أكتر حاجة خوفتني من انتشار البرامج دي أنه أنا كنت من المحظوظين اللي نشأوا وكبروا وتربوا في فترة كانت بتعد العصر الذهبي للتلفزيون المصري، وده بشهادة خبراء الإعلام، وهي فترة أواخر الثمانينات وفترة التسعينات كلها تقريبا، وده لأن التلفزيون وقتها كان بيقدم مجموعة متنوعة ورائعة من البرامج. بس يعني قبل كده ما أحكي لحضراتكم عن هذا العصر شوية، حابة أخد حضراتكم ونسمع تتر برنامج يعني أو واحد من أشهر البرامج وأنجحها اللي تقدمت في هذا العصر، فتعالوا نسمعه ونرجع نكمل كلامنا على طول. يعني التتر الموسيقى اللي احنا سمعناه ده زي ما بقول لحضراتكم كان لواحد من أشهر وأنجح البرامج اللي تقدمت في هذه الفترة، وهو برنامج العلم والإيمان، وده كان بيقدمه عالم جليل هو الدكتور مصطفى محمود الله يرحمه. أنا فاكرة كويس قوي إن البرنامج ده كان بيعرض في سهرة يوم الاثنين والساعة 9 أو 9 ونص على الأكتر يعني، وفاكرة برضو إن إحنا كنا إزاي كلنا بنتجمع كبار وصغيرين بمختلف يعني مستويات تفكيرنا وثقافتنا حول هذا البرنامج، وكنا بنخرج من البرنامج ده وإحنا عندنا معلومات كتير جدا عن نفسنا وعن الكائنات اللي معانا في البيئة وعن الكون وعن الكوكب، وبنطلع وإحنا مليانين بأسئلة وعايزين نعرف ونتعلم إزاي وليه وإمتى. مش بس كده، احنا كمان الحقيقة كنا بنقوم من البرنامج ده واحنا بنقول سبحان الله، يعني على يعني قدرة ربنا سبحانه وتعالى في خلق هذه الكائنات وتدبير أمرها. فكان الحقيقة البرنامج ده بمثابة غذاء للعقل والروح. وإذا تكلمنا عن غذاء الروح ما نقدرش ننسى برنامج كان بيتقدم في الفترة دي برضو، وكانت مدة عرض هذا البرنامج لا تتجاوز الدقائق المعدودة، كان اسمه حديث الروح، وكان بيقدمه برضو أستاذ جليل هو الدكتور عبدالله شحاتة، وهو واحد من أساتذة كلية دار العلوم. والحقيقة كانت بيقدم لنا البرنامج ده المعلومة الدينية بسهولة كده وبساطة وفي يسر، وكان صوت هذا العالم لوحده كان كفيل بإحساسك كده بنوع من السلام النفسي والطمأنينة والأمان، العمر زعق ولا عمر تشنج ولا أي حاجة من الحاجات دي خالص. في بقى برنامجين سبقوا قناة ناشونال جيوغرافيك اللي احنا مبهورين بها النهاردة دي من سنين طويلة يعني، وأول واحد فيهم هو عالم الحيوان، واللي كان بيقرأ التعليق الصوتي بتاعه الأستاذ الفاضل محمود سلطان. كان تتر البرنامج ده موسيقى المقدمة كده كفيلة لوحدها أنها تنقلنا وتخلينا حاسين إن إحنا عايشين في الغابات وإن إحنا انتقلنا للحياة البرية وقاعدين بين الفيلة والزرف والأسود والنمور والتعالب والفهود، ونخرج من البرنامج ده برضو وإحنا عندنا معلومات عن الحيوانات دي، أنواعها، سلوكها. في بقى برنامج تاني كان بيكمل بقى المنظومة دي، كان اسمه عالم البحار، وده بقى كان بيقدمه عالم برضو جليل من كبار علماء يعني البحار في مصر، الدكتور حامد جوهر. كان البرنامج ده بياخدنا كده ويغوص بينا في أعماق البحار والمحيطات، فنتفرج بقى على الأسماك والكائنات البحرية والشعاب المرجانية، ويعني حاجة كده كانت خيال برضو يخلينا نحس ببديع صنع الخالق سبحانه وتعالى. أما بقى إذا تكلمنا عن البرامج اللي كانت بتهذب الأبصار والأسماع، فما نقدرش ننسى برنامج الموسيقى العربية اللي كانت بتقدمه الدكتورة الفاضلة دكتورة رتيبة الحفني. وعلى الرغم من أن هذه السيدة كانت مغنية أوبرا مشهورة، إلا أنها قدرت تحببنا في الموسيقى العربية، لأ وتعرفها لنا وتعلمها لنا وتخلينا نتذوقها، فبقينا نعرف المقامات الموسيقية بتاعت الموسيقى العربية دي، بقينا نعرف الألوان الغنائية المختلفة، تقاطيق بقى وموشحات وأدوار وحاجات جميلة جدا للموسيقى العربية الأصيلة. كان في برضو برنامج تاني بقى بيهذب الأبصار كان اسمه أتيلي، والبرنامج ده كان بياخدنا ونزور معارض الفنانين التشكيليين، وكانت بتدي كان البرنامج ده بيدي الفرصة للفنانين التشكيليين دول إن هم يستعرضوا لوحاتهم ويشرحوها لنا ويبسطوها لنا، فكنا نقدر نتذوقها ونستمتع بجمالها. أما إذا تكلمنا بقى عن برامج الترفيه والمنوعات، فحدث ولا حرج، عندنا بقى من أول نادي السينما، العالم يغني، اخترنا لك، جولة الكاميرا، نفاذة على العالم، بانوراما فرنسية، يعني بصراحة كانت برامج كتير جدا جدا. وكان القاسم المشترك بين كل هذه البرامج إنها بتقدم ترفيه بس راقي، من غير إسفاف، من غير استخفاف، من غير استظراف. الحقيقة كمان في برنامج يعني لفت انتباهي وأنا بستعرض كده البرامج بتاعت هذه الفترة، كان في برنامج كان اسمه فرسان الإرادة، وده كان بيقدمه دكتور اسمه المعتصم بالله حجازي، وكان هذا الدكتور بيقدم البرنامج ده من على كرسيه المتحرك، وكان طبعا بيقدم في البرنامج ده نماذج كتيرة من إخواتنا وأولادنا أصحاب القدرات الخاصة، يعني مما كان بيبعث كده الهمم والإرادة والعزيمة فيهم. فأي حد يشاهد البرنامج ده الحقيقة مش بس أصحاب القدرات الخاصة، يعني أنا واحدة من الناس اتأثرت بهذا البرنامج وما أقدرش أنساه، يعني لأنه لما أكون بني آدمة الحمد لله ربنا يعني متعني بكل النعم والحواس دي وقاعدة كده على كنبة بيتنا ما بعملش أي حاجة، لا ليا رياضة ولا ليا هواية ده في وقتها يعني، فحسيت إن أنا لا مقصرة وإن أنا عندي نعم أنا بهدرها. ده غير بقى انه فعلا يعني الواحد كتير قابل ناس وسمع حكايات من ناس كانت بتعاني من اعاقات معينه، ولما شافت هذا البرنامج قدرت انها تتغلب على هذه الاعاقات وتحس ان هي ممكن تعيش حياتها عادي جدا وتستمتع بيها زي كل النماذج اللي البرنامج ده كان بيعرضها. والحقيقه هنا بقى انا كنت بندهش انه في الوقت ده ما كانش عندنا نفس الوعي والاهتمام باخواتنا واولادنا من اصحاب القدرات الخاصه، فازاي يعني النهاردة وإحنا عندنا هذا الوعي وهذا الاهتمام مفيش برنامج واحد موجه ليهم أو خاص بيهم واللي هيستفيدوا منه هم وإحنا؟ يعني إحنا بنشوف نماذج فردية لكن ما تكفيش، لأنه ممكن نعتقد أنه دول يعني الفلتة، دول الشواذ من القاعدة، لكن لما نشوف نماذج كتيرة 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 هنحس أن ده أمر طبيعي وأمر عادي جدا جدا جدا. يعني بصراحة الفترة دي كان كل فرد في المجتمع كان بيلاقي لنفسه برنامج، الطفل هيلاقي نادي السينما، الكبار خالص حتى المسنين من أجدادنا وجداتنا كانوا يلاقوا برنامج زي ربيع العمر اللي كان بيخليهم كده يسترجعوا ذكرياتهم وينبسطوا ويحسوا بنوع من الونس الجميل. الفلاح هيلاقي برنامج سر الأرض، السيدة هتلاقي مجلة المرأة، من اللي عايز الثقافة هيلاقي. يعني زي ما تقولوا حضراتكم كده البرامج دي كلها على بعضها كده كباكج، يعني كده مجموعا كانت بتخلينا نستشعر الجمال ونتذوقه ونتمسك به ونرفض القبح وما نستسلملوش وما نقبلهوش. فالحقيقة بعد هذا يعني الاستعراض السريع للفترة دي بقف النهاردة وبسأل حضراتكم ونفسي، طب هو إحنا فين بقى من المرحلة دي؟ فين من الأفكار والمفاهيم والمبادئ دي؟ والحقيقة يعني من أول المبادئ والأسس اللي تعلمناها في مادة النقد الأدبي إن الأداب والفنون مهمتها الأولى والأهم إنها ترتقي بالناس، ترتقي بذوقهم، ترتقي بمشاعرهم، ترتقي بتفكيرهم، تهذب أخلاقهم. فأنا أعتقد الحقيقة إن برامج الفترة دي، فترة التسعينات دي، قامت بالدور ده وعلى أكمل وجه. فيعني النهاردة إحنا بقى فين؟ إيه البرامج اللي إحنا بنتفرج عليها؟ إيه اللي بيتقدم لنا؟ وبعد كده نرجع نستغرب إنه في قبح وإنه في عنف وإنه في، طب ما نشوف إيه اللي إحنا بنتفرج عليه أو إيه اللي بيدخل لنا علشان يخرج مننا وهيخرج مننا إيه يعني. طبعا دي مش دعوة مني إن إحنا نرجع تاني نجيب البرامج القديمة ونتفرج عليها، ولو إننا هنستفيد على فكرة، لكن اللي أقصده إنه إيه المانع إن إحنا ناخد هذه البرامج أفكارها يعني ونطورها ونجددها ونخليها كده يعني تنطبع بطابع العصر ونستفيد بيها، بدل ما احنا قاعدين نكرر نفس الفكره بتاعه برامج التوك شو اللي بيتقال هنا هو اللي بيتقال هنا هو اللي بيتقال هنا. بل احيانا بنلاقي ان الضيف اللي موجود في البرنامج ده النهارده موجود في البرنامج ده بكره وموجود في البرنامج ده بعده. ليه واحنا عندنا افكار جميله ممكن نعمل بيها برامج حلوه وعندنا ناس تقدر تعمل ده، يعني عندنا متخصصين وعلماء وكل حاجه يعني يقدروا يعملوا ده. يعني الحقيقة يعني أنا بتمنى زي ما شفنا عصر ذهبي للتلفزيون المصري إن إحنا نشوف عصر ماسي يعني يعوضنا شوية عن اللي شفناه الفترات اللي فاتت. والحقيقة برضو بتمنى إن القائمين على منظومة الإعلام يتذكروا جيدا إن هذا المجتمع أمانة في أعناقهم، فليقدموا له يعني ما يرضي ضمائرهم. والحقيقة هي مهمة، هي مش مستحيلة لكن هي مهمة مش سهلة برضو، فإحنا بنتمنى لهم فيها التوفيق. أنا يعني الحقيقة بشكر حضراتكم شكرا جزيلا. كنت معاكم هويدا صبري، وبكده تكون خلصت حلقتنا وخلصت حكايتنا للنهاردة، لكن الحكاية على تسعينات FM لا تنتهي. إن شاء الله نتقابل مع حضراتكم زي النهاردة في حلقة جديدة وحكاية جديدة من حكايات.